يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم في شرح كتاب الفصول من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ضيفنا فيه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد المقرن، باسمي وباسمكم جميعا رحب بفضيلة الشيخ.
حياك الله فضيلة الشيخ، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
تحدثنا يا فضيلة الشيخ في الحلقة السابقة عن غزوة أحد وما فيها من الدروس والعبر، فهل تحدثوننا فضيلة الشيخ في هذه الحلقة عن غزوة الخندق وما فيها من الدروس والعبر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لا شك أنه بعد وقعة أحد تجرأ اليهود على المسلمين، وصاحب ذلك أحداث، وهو بئر معونة والرجيع، وكون أهل الشرك والطغيان أصابوا المسلمين بمصائب في معونة، في بئر معونة والرجيع، وأثر ذلك في نفوس المسلمين، ولهذا بدأ اليهود يكاشفون الصحابة ويكاشفون أهل الإيمان بالغدر والعداوة. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلفا، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الحلف يستعين بهم في دية قتيلين قتلهم عمرو بن أمية الضمري، وكان لا يعلم أنهما قد قدما من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم من حلفاء بني النضير. فلا شك أن الدية، يعني أهل الإيمان أو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، لا يستطيعون دفع الدية، فاستعانوا بهؤلاء باعتبار أن بينهم وبينهم حلف، ومن بنود الحلف الاستعانة بهم في الدية من الطرفين. فجاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في ظل جدار من حصونهم، وإذا به بعضهم يتناجى مع الآخر، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الرحى؟ فيصعد به في أعلى هذا الحصن فيلقيه على رأس محمد فيشتخ به رأسه. فقال عمرو بن جحاش: أنا. قال سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به، بما هممت به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينكم. كان عاقل، لكن هم أكثرهم سفهاء، ودائما السفيه يجني على العاقل، لكنهم عزموا على ذلك. فجاء الوحي وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم من ساعته وتركهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنهم نقضوا العهد بأن يخرجوا من المدينة، وأجلهم 10 أيام على أن لا يكون لهم إلا الخروج. فصار صفوف المنافقين الآن معركة ربما تقوم، فجاءهم أو أرسل لهم ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين البقاء، قال: إن معي 1000 رجل يقاتلون معكم، فلا تبرحوا مكانكم ولا تخرجوا. لهذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، الله يشهد إنهم لكاذبون. كذبهم الله عز وجل في القرآن. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهذه عادة أهل النفاق مع أهل الكفر، أنهم يتحالفون ويتعاونون، لكن عند وقوع الواقعة يتبرأ بعضهم ببعض كما بيّن الله عز وجل. لأجل أن ابن أبي بن أبي سلول غرهم فطمعوا في البقاء، فأرسل حيي بن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لن نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فنهض النبي صلى الله عليه وسلم لهم وحاصرهم، وبعد 6 أيام قذف الله في قلوبهم الرعب واستسلموا، وأذن لهم بالخروج على أن لا يحملوا إلا ما حملت الإبل، إلا السلاح، السلاح لا يحملونه، لك أن تحمل. فلهذا الله عز وجل يعني سجل هذا الهزيمة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصرهم قطع الأشجار المحيطة بالحصون، ولهذا قالوا كيف يزعم أنه نبي وهو يقطع الأشجار؟ فقال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فكان هذا تكبيت لهؤلاء. وعند ذلك خرجوا، وخرج سلام بن أبي الحقيق وحمل معه جلد ثور مملوء ذهبا وفضة، وهذا موضوع لا بد أن نقف عنده. كان يقول: هذا الذي أعددناه لرفع الأرض وخفضها، وإن كنا تركنا نخلا ففي خيبر نخل. وخرجوا ب600 بعير ومعهم ما حملت الإبل، واتجه جزء منهم إلى خيبر وجزء آخر إلى أذرعات. هذا الحدث لأجله يعني أضمروا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بنو النظير، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم. فهؤلاء بعد خروجهم من المدينة صاروا يبذلون الأموال ويحكون المؤامرات للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا الجموع وساهموا في جمع الجموع. فذهب نفر منهم إلى قريش وطائفة إلى غطفان وأسد، فاستجابت لهم قريش وحلفاءها من كنانة وغطفان وبنو أسد وبنو سليم، ولهذا الله عز وجل سماهم الأحزاب. ثم بعد ذلك انضم لهم يهود بني قريظة لأجل بني النضير. كيف تم هذا التجميع وهذا الحشد؟ مر معنا بأن سلام بن أبي الحقيق يقول: هذا المال أعددناه لرفع الأرض وخفضها. هذا يدلك على أن اليهود يجمعون الأموال لإيقاد الفتن وللكيد لأهل الإيمان. فمما ذكر في كتب الأخبار أنه أبرم وفد من اليهود من بني النضير الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقية مع قبائل غطفان، وأن يدفع لهم، وجاء من غطفان وبنو أسد 600,000 مقاتل أو 6,000 مقاتل، وأن يدفع لهم اليهود كل تمر خيبر لسنة واحدة، يعني يعطونهم التمر. فالأموال لها أثر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أعينه لتتلقى الأخبار، لأن المدينة مخوفة عليهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التجميع وبهذه الاتفاقية اللي بانت بين أرباب الكفر، بين اليهود وثناءهم على المشركين الله عز وجل ذكره في القرآن، وبين القبائل المتحالفة معها. ولهذا جمع أصحابهم وشاورهم. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المشورة والتشاور، فطلب الرأي. فقال سلمان: إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا من الخيل خندقنا علينا، جعلنا خندقا. فعند ذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سلمان واستجاب لرأيه، ورأى أن رأيه رأي شديد، ويساعد على ذلك طبيعة المدينة. المدينة مكان حصين، مر معنا في رؤيا أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في درع، فهي محصنة فعلا طبيعتها الجغرافية، يحيط بها حرتان، حرة واقم وحرة وبرة، والحرة يعني من يستطيع أن ينظر إليها ويراها يجدها منطقة حجرية يصعب بها سير الخيل، فيها حجارة، دائما المكان الوعر يعتبر مكان حصين. فالحرتان والجهة الوحيدة المكشوفة فيها هي جهة واحدة وهي جهة الشمال، وفي الجنوب أطام بني قريظة، وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فالأصل أنه يأمنهم. فإذا صار الوضع على ماذا؟ يعني أن الجيش لا يستطيع إلا أن يأتي من جهة الشمال، وكان عند ذلك الخندق. طبعا هذا الخندق الذي عمله الصحابة وأشار به سلمان، وفيه الاستفادة من تجارب الأمم السابقة وما عندهم من الخبرات، وذلك لا يعارض الدين في شيء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من طريقة الفرس، لا، فيما ينفع في أمور الدين الدنيا لا بأس في ذلك. فحفر الخندق لم يكن بالأمر اليسير، خاصة أن هذا الحفر ما عندهم أدوات حفر، وليسهم من أرباب الصناعة، والجو كان باردا في وقته، وكان الطقس يعني فيه ريح، والظرف في ضيق من ذات اليد، ضيق معيشة تدل على ذلك، والإمكانيات قليلة. يوصف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحدث، قال جابر: لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، قال: ورأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني جوعا شديدا. قال أبو طلحة الأنصاري، وهو زيد بن الأسود النجاري البدري أحد النقباء، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك الأنصاري، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع في يوم الخندق، فرفعنا عن بطوننا عن حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. طبعا لأن الآن في زمان الرغد والعيش الهنيء ما نعرف معنى أن الإنسان يربط على بطنه الحجر من الجوع، لكن هذا وقع على أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الآن في زمن التخمة الآن، وزمن المآكل، وزمن لا نعرف هذا، ربما نتصور في عالم الخيال وليس في عالم الواقع، لكن هذا وقع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخندق كل 40 ذراعا لعشرة من أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز ويحمل التراب على ظهره ويشارك أصحابه ويرتجز في سبيل ترويح عليهم وتخفيف المعاناة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعادي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، إلى غير ذلك من الرجز الذي كان يتمثل به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في يوم الخندق، وكان يوما مشهودا. طبعا ما مر معنا وكما مر معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب الحسية للنصر ويستوثق من ذلك، وليس في ذلك أي يعني مخالفة للشرع، لأن فعل الأسباب من الأمر المطلوب، لأن الله لا ينصر الدين بمعجزات فقط، إنما ينصره بأسباب معلومة، لأن النصر له أسباب حسية مع وجود الأسباب المعنوية. ولهذا الله عز وجل أمر بالإعداد، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من الإعداد، ولهذا أمن الذراري والنساء والصبيان في حصن بني حارثة حتى يكونوا في مأمن من الخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من اليهود، كان عنده خشية، لأنهم أهل غدر عبر التاريخ، لا يستقيمون على ميثاق ولا على عهد، فكان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم منهم. و ظهرت بوادر هذا أنه جاء يهودي لهذا الحصن ليستطلع من فيه، كانوا يريدون أن يثلموا المسلمين بالوصول إلى النساء والذراري، فقتل. طبعا من المواقف التي يعني دونها أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وكان يوما باردا فلم يكن لهم عبيد يعملون لهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب، تعب وجوع، تصور يعني أن يجمع الله لك الأمرين، أنت تعبان وجائع والجوع شديد إلى درجة أنك تربط الحجر على بطنك من الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم بما وعدهم الله عز وجل في الآخرة وأن الدنيا إنما هي أيام قلائل، قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين له وثابتون على ما هم عليه، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهياد ما بقينا أبدا. كان شعار المسلمين في يوم الخندق وفي غزوة الخندق حاميم لا ينصرون، وهذا فيه أثر أن الشعار مؤثر في قلوب الأتباع، والجماهير تحتاج الشعارات، ولكن الشعارات الصادقة التي يجتمع للناس عليها، وهذا يبين العلاقة بين الشعار والعمل، فإن له علاقة عظيمة. فيه أحداث أو وقائع نفسية، والوقائع النفسية والحالة النفسية تكون مرتبطة بالحدث. لهذا لو أردت أن أخبرك عن واقعة معينة فأنا لا أستطيع أن أصورها، لأن الظرف النفسي في مكنونات النفوس، لكن لبلاغة كلام الله عز وجل صور الله عز وجل الحالة النفسية التي كانوا عليها. الله عز وجل يقول في تصوير ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. تصور يعني أن يبلغ القلب كالحنجر شدة خوف، وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون، هنا مقام الابتلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ظهر النفاق، ابتلاء أهل الإيمان بالنفاق في كل زمان ومكان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل. لاحظ التصوير القرآني وبلاغة القرآن: بلغت القلوب الحناجر، زاغت الأبصار، تظنون بالله الظنونا، إذ جاءوكم من فوقكم هم الأحزاب، ومن أسفل منكم اليهود، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الذراري والنساء، وبوادر الخيانة ظهرت منهم. ولهذا عندما بلغ الكرب غايته ظهر محض الإيمان عند الصحابة، ولهذا لما رأوا تكالب الأعداء عليهم من فوقهم ومن أسفل منهم والحال التي هم عليها، عند ذلك يأتي النصر. ولهذا دائما في ظل الكرب يأتي الفرج. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تحدث القرآن عن تخذيل أهل النفاق لأهل الإيمان وظنونهم السيئة، ثم ذكر الله عز وجل شحهم على أهل الإيمان وأشياء كثيرة جدا في سورة الأحزاب. نعم. كذلك دلائل النبوة والمعجزات في ظل المحن تكون تثبيت، وهكذا الكرامات حينما يكرمك الله عز وجل بالكرامة وتكون لأوليائه الصالحين. فإنه اعترضت صخرة عظيمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق. لاحظ الآن جوع وبرد وعدو من فوق وعدو من أسفل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المعول فيضرب تلك الصخرة والكدية التي اعترضت لهم، فيقول الله أكبر: أعطيت مفاتيح الشام ثم يضربها ثانية ثم يقول أعطيت مفاتيح فارس، ثم يضربها ثالثة يقول أعطيت مفاتيح اليمن. تصور موقف المنافقين وموقف أهل اليمن. المنافق يقول هذا هؤلاء الآن يتخطفهم الأعداء وهذا يعدهم، ولهذا يقولون على وجه السخرية محمد يعدهم بمفاتيح هرق كسرى والروم، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى قضاء حاجته من شدة الخوف. ومن دلائل النبوة التي ظهرت وكرامات أهل الإيمان التي حدثت لهم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فيه الجوع، فجاء وأسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد ذبحت عناقا، عناق يعني لحمها قليل جدا، وعندي صاع من شعير، لاحظ صاع من شعير وعناق، ويا رسول الله إني أدعوك وأدعو معك بعض نفر. لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لوحده، بل دعا أهل الخندق جميعا وأكل الناس كلهم حتى شبعوا. هذه القصة رواها البخاري، هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكثير الماء والطعام. فهذا العدد الكبير استطاعوا أن يأكلوا من تلك العناق ومن ذلك الشعير، هذه من كرامات الله عز وجل، من تثبيت الله عز وجل لهم. طبعا دائما عندما تضيق الأمور وعندما يعني تزلزل وتبلغ الأمر شدته وتضيق الأمور يكون عند ذلك الفرج. ولهذا حدث في غزوة أحد غير مسار المعركة. طبعا الحدث متمثل في أمرين، أما الأمر الأول أن هذه الأحزاب اجتمعوا على عقد هش ومواثيق بالية، بعضهم يخشى من بعض، فخوفوا بعضهم من بعض. وسبقا ذكرنا قصة نعيم بن مسعود وأنه نقل له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ثابت فأشاعه فيما بينهم أن اليهود غدرت، ومر معنا قصة، وكان هذا له أثر في نفوس الأحزاب. فعند ذلك مع هذا الحدث خافوا بعضهم من بعض، لأن بنو قريظة طلبوا من قريش ومن معهم عددا من الرجال ليقاتلوا معهم حتى يأمنوا أنهم لن يخرجوا ويدعوهم ومحمد. عند ذلك كان الخبر الآخر أن بنو قريظة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نقل لهم، وأنها ندمت على الإخلال وأنهم تعهدوا بأن يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم عددا من الرجال، فحصل التنازع بينهم، حصل الخوف من بعض. هذا الحدث مع أن الحدث كله كامل يعني برد موضع شدة حتى على الكفار والمشركين الذين أحاطوا به برد وريح، ثم هبت ريح هوجاء، كانت ليلة مظلمة باردة، فقلبت القدور واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، فما كان من أبي سفيان إلا أن ضاق ذرعا فنادى بالرحيل، وكان زعيما لقريش. عند ذلك تخاذلوا وفشلوا، وكانت هذه آية من آيات الله عز وجل، أن العدد الذي جاء 10,000 وعدد المسلمين ما يقارب قليل جدا، ما في مقارنة، ما يقارب 3,000 اللي في المدينة، لا شك أنه يعني وغدر اليهود غدر بنو قريظة، ويعني جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. فلهذا لما جاءت هذه الريح، ومن يعرف الجغرافيا والأحوال الجوية، لا يمكن الإنسان لأي جيش مهما كان قوي أن يقاتل في ظل ظروف جوية صعبة، فما بالك إمكانياتهم في ذلك الزمان، خيام ونيران وأشياء، فما يستطيع الإنسان يبقى. فعند ذلك نادى أبو سفيان بالرحيل فرحلوا، فكان أن الله عز وجل كفى شرورهم، وكانت المنة من الله عز وجل بقوله وكفى الله المؤمنين القتال، فكانت الكفاية من الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي الخندق دائما يستشعر الاستغاثة والإنابة إلى الله عز وجل والدعاء إلى الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، في رواية: وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فكانت هزيمة الأحزاب من الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة إلى يومنا هذا، لأنه لو تمكن هؤلاء لا يعني لم يكن للإسلام أثر. نعم. طبعا يعني واجه الصحابة رضوان الله عليهم صعوبات في يوم الخندق أو في أيام الخندق، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدهم بكنوز كسرى والروم، ولهذا المنافقين قالوا: إن محمدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى القاعد. وهذا الفرق بين الإيمان باليوم الآخر وبين وعد من يؤمن بوعد الله عز وجل ومن يكون على شك ومن ينظر بمنظار قصير. ولكن هذا الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقع، ورآها الصحابة رضوان الله عليهم، وقع وعد الله عز وجل على أهل النفاق بأن الله هزمهم وأذلهم ولم يكن لهم شيء. نعم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذه الوقائع العظيمة التي فيها الإعانة الإلهية من الله عز وجل للمسلم وللمسلمين، ألا ينبغي أن تنعكس على واقعنا اليوم نحن المسلمين في أن نستبشر بمعونة الله ونصره على الأعداء وعلى من يحارب هذا الدين، وأن نثبت قلوبنا بهذه البشائر وأن الله عز وجل لا يخذل عباده ولا يتركهم؟ هذه القصص التي ذكرتم فيها معونة عظيمة وفيها يعني مدد إلهي كريم.
صحيح. ولهذا من يستبصر في غزوة الخندق ويستلهم منها الدروس والعبر لا يفوته مثل هذا المشهد، لأنه بعض الناس يتشائم من الوقائع والأحداث، إما بظهور الكفر على الإيمان أو بظهور الفجور والعصيان على الناس وعلى أهل الطاعة والإيمان، فربما يظن ظن الجاهلية ويظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وأن الإيمان والإسلام يعني في تراجع وأن الكفر والطغيان في ظهور، ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله ينصر أهل الإيمان وأهل الاستقامة بأمور لا يعلمونها. ولهذا الأحداث والتاريخ يشهد بمثل هذا. كم مر بالأمة من محن ومصائب، فكانت هذه المحن والابتلاءات وظن أعداء الإسلام أنهم سيقضون على الإسلام هم لا يزالون يحاولون، فكانت المنة من الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بأن تحول هذا الكيد إليهم. يكفيك حدث النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت حينما خرج وهو خائف معه أبو بكر والدليل عبد الله بن أريقط خائف على نفسه، ثم لم يكن إلا سنوات معدودة ودخل مكة فاتحا منتصرا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، أن يظنون بالله عز وجل ظن الخير وأن يتفائلوا، وفي نفس الوقت أن لا يعجزوا، لا يستسلموا لواقعهم، بل عليهم أن يفعلوا ويقوموا بواجبهم في دفع الباطل وفي رد الباطل وفي جهاد الباطل، لأن العاقبة للحق وليست مهمتك أن تنتصر، لأن النصر والغلبة ليست لك إنما هي بأمر الله عز وجل. فمثلا يعني من الصحابة من لم يرى النصرة بعينه، ولكنه سلم الراية إلى غيره، أدى الواجب عليه. من ذلك يعني موقف مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان من أترف شباب مكة، كان مترفا وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى كان من أوائل من أسلم وذهب إلى المدينة، وكان له شرف تعليم الأنصار والأوس والخزرج، وأسلم على يديه عدد منهم، وقتل يوم أحد، ولهذا قتل ولم يجدوا له ما يكفنوه رضي الله عنه. فكان هذا موقف مؤثر. إذا ليس الشأن أن تنتصر أو أن ترى النصرة، الشأن أن تموت وأنت ثابت على الحق، قائم عليه، مدافع عن هذا الحق الذي تؤمن به حتى تلقى الله عز وجل. لأن الدنيا ليست هي نهاية يعني كل شيء، فثم عالم أو دنيا أو يوم آخر، وثم حياة أخروية يثاب الإنسان عليها. فدائما يعني أهل الإيمان عليهم أن يستبشروا بفضل الله عز وجل، ولا يظنوا أن الأمور ستكون لإدالة أهل الباطل على أهل الحق. والله عز وجل يمنح أهل الإيمان منح، ولا ننسى واجب الدعاء هنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ولهذا الدعاء أعظم سلاح يقارع به أهل الباطل وأهل الفجور وأهل الطغيان. يعني المنافقون ابتلوا الصحابة بالنفاق في زمانهم، ولا يزال أهل الإيمان يبتلون بالمنافقين وبدعاة الباطل وبدعاة الضلالة وبدعاة الانحراف، لا يزالون يبتلون بمثل هذه الأجناس وهؤلاء الذين يتنقصون أو يعني يعيرون أهل الإسلام بالتخلف، أو أن الإسلام غير صالح لهذا الزمان، وأن الزمان ولا ونحن في زمان آخر ينبغي كذا. هذه طبيعة أهل النفاق. على الإيمان أن لا ييأسوا وينتصروا بالله عز وجل، أن يعملوا. ولهذا قال الله عز وجل قل اعملوا، لا بد من العمل. الصحابة يعني في غزوة أحد، وفي غزوة أحد ماذا فعلوا؟ جبل الرماة والبقاء فيه. وفي غزوة الخندق ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل خندق، ما استسلم مع أن الإمكانيات ضعيفة، ما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للواقع، قال الآن أتونا. ومر معنا أنه قبل أن يأتون النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الأوس والخزرج، أن لأن المسألة مادية بحتة، في أن التجميع إنما كان مادي، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم شطرة ثمار المدينة، المدينة كانت منطقة زراعية، على أن يكفوا ويرجعوا، لأنهم إنما أتوا لأجل الأموال. يعني أسد وغطفان أسباب قدومهم النبي صلى الله عليه وسلم أسباب مادية كما في واقع، أنهم وعدهم بنو النضير أن يعطونهم تمر خيبر لمدة سنة لا شك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني رد الله كيدهم في نحورهم. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل السبب مع ضعف الإمكانيات، برد وخوف وجوع، ومع ذلك فعل السبب. أنت المطلوب منك مع أن يعني هذا السبب غير مباشر اللي هو الخندق، فما استطاعوهم، فكان أثر ذلك الريح اللي يعني جعلتهم لا يتمكنون أبدا، وإلا كانوا يستطيعون يأتون من جهة بني قريظة فيدخلوا على المسلمين ويبيدوا خضراءهم، لكن الله عز وجل نصر أهل الإيمان بتلك الريح الشديدة التي لم تجعل لهم أن يطيب لهم المقام ولا الجلوس، وكان التجميع على شيء هش وعلى أسباب مادية زالت بخوف بعضهم من بعض وبتلك الريح التي جعلت المقام صعب جدا عليهم. كذلك من الوقائع المهمة ومن الدروس المهمة في هذه الغزوة، وهذا الحقيقة لابد الإنسان يستلهم منها العبرة، المبادرة بقطع الشر وأسبابه بعد ظهوره وعدم التواني فيه. فمن ذلك أن جبريل عليه السلام لما تخلف أو ذهبت قريش وحلفاؤها وأسد غطفان، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، يعني الملائكة، فاخرج إليهم. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن بالناس: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لاحظ المبادرة، يعني ما قال صلوا العصر ثم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فهذا نستلهم منه درس، أن عند وقوع الخلل لابد من مبادرة لقطع الشر، عدم التهاون فيه، لأن التهاون فيه يورثك ماذا؟ يورثك أن ربما يكون بعد الحدث يمكن تلميم الأمر ولملمة الأمر والاعتذار لكن بقاهم الآن خطر، ظهرت نواياهم الخبيثة وظهر منهم النقم كإخوانهم من بني النضير. ولهذا أنزل الله عز وجل فيهم: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب منهم اليهود من صياصيهم، يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فكان نصر عظيم للصحابة، لأنه لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر بني قريظة بعدما نقضوا العهد والميثاق كإخوانهم من بني النضير الذين نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الصحابة عليهم وأرادوا أن يقاتلونهم. هؤلاء ظنوا أن هذه تلك الحصون ستمنعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أنزل في قلوبهم الرعب، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا عليه وكان من حلفائهم، فظنوا أنه سيرأف بهم، ولأجل غدرهم أمر أن يقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذراري، فكانت وقعة عظيمة عليهم، وقتل منهم من كان مقاتلا وسبيت النساء والذراري وأخذت الأموال. وهذه سنة الله عز وجل في الخائنين والناكثين لعهد الله عز وجل، وهذه عاقبة النقض ونقض المواثيق والمعاهدات، عاقبته وخيمة على من نقض ونكث. فكانت هذه يعني شؤم عليهم ووبال عليهم، فهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل معهم بهم كما فعل مع بني النضير، ولكن كان الحكم مختلف، فإنه كما جاء في الحديث: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فكان هنا الزجر والتأديب والحسم لمادة الكفر والطغيان، لأنهم فعلوا أمرا لا يمكن الصبر عليه ولا مقاومة عليه. ولو تمكن أهل الكفر من الدخول على المدينة من بني قريظة لكان في ذلك كسر لشوكة الإسلام والمسلمين، وهذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحسم، وكان ذلك موافق للوحي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم سعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فكان ذلك النصر العظيم، وكان ذلك بعد ذلك لم يقم للكفر قائمة، واستطاع المسلمون كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والآن نغزوهم ولا يغزوننا، إنه لم يكن بعد ذلك للكفر قائمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم ولا يغزون أهل الإسلام. إذن هذه كانت غزوة الخندق، وكان مواقف اليهود. ولهذا على مر التاريخ أهل اليهود أهل نقض عهد وميثاق، وهذا حدث من بني النضير، وحدث من بنو قريظة في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عادة التحصين والحصون إنما جاء بها اليهود، ولهذا هم أهل الحصون، وتحصينات، ومع هذه الحصون والتحصينات لا تمنعهم، وإنما يكون لهم السؤدد والظهور بالمكر والخديعة وبالمال الذي يستعينون به على، وكان المطلوب منهم أن يسارعوا ويبادروا للإيمان لأنهم أهل كتاب، ولهذا الله عز وجل وصفهم بالقرآن بأنهم أهل كتاب، ولهذا قال الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب. قذف الرعب هذا فيه معنى عظيم جدا، أن أهل الإسلام لا ينصرون فقط بالعدد والعدة، مع أنه واجب أن يعدوا العدد والعدة، لكن هذا الرعب شيء معنوي شيء نفساني، يصيب العدو وهو جند من جند الله عز وجل يسلطه الله على من يشاء، إن حالة نفسية، ولهذا الله عز وجل لاحظ قذف في قلوبهم الرعب. فإذا قذف الرعب يعني هذا من مدد الله عز وجل لهم. وكذلك في بني النضير أن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب وخرجوا وهم صاغرين، وكانت فرصة لأن بني قريظة أن لا تفعل كما فعلت بني النضير، لكنهم مستمرون وقائمون على طريقتهم في نقض العهود والميثاق، ولهذا لا يوثقوا بميثاقهم، مع أنه كان الأولى بهم أن يبادروا وأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لأجل نفوسهم ولأنهم من الأمة الغضبية الذين حذرنا الله عز وجل من سلوك طريقهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، فكان ذلك درسا عظيما لأهل الإسلام والمسلمين. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، ذكرتم في أحداث الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بنية الأحزاب بغزو المدينة قبل أن يقدموا، وأنه كان يرسل الرسول ويرسل من يأتي بالأخبار
الأعين. نعم.
الأعين، فهذا يدل على مشروعية يعني احتياط أهل الإسلام والحرص على الإتيان بالأخبار، وأن يكون في دول المسلمين من يعني يتنبه ويتيقظ لما يحاك بدول المسلمين من الأخطار ومن المكر، لكي تحمي وتكون سبب بإذن الله في حماية المسلمين من هذا الأذى ومن هذا المكر.
صحيح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم أسباب انتصاره، من أعظم الأسباب في نصرته على أعدائه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا كان يعرفه العرب ويعرفه الناس جميعا، يعني من عادات الشعوب، لأن وجود هذه الأعين، وجود هذا ما يسمى الآن بعالمي، هو الآن نظام عالمي الاستخبارات، وهذا ليس من التجسس المنهي عنه، بل هذا من التجسس الذي هو من الإعداد للعدة. ولا شك أن حماية الدولة وأن مثل هذه الأفعال يعني العمل فيه من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ليس الجهاد هو المقاتلة فقط، وإنما في بث الأعين وتلقي الأخبار وحماية الصف المسلم من أعدائه. كذلك يعني من مما كان يفعله الصحابة أنهم ينقلون النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أهل النفاق، فأهل النفاق ابتليت بهم الأمة الإسلامية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل من سنته أن يوجد وليميز الله عز وجل المؤمن من المنافق، ويمتحن النفوس في قبولها الإيمان، حتى يميز من كان إيمانه بالله عز وجل وبرسوله صدقا وبين من كان إيمانه هشا. وجود هذا الصف داخل الصف المسلم لا شك أنه له أثر في صدق الإيمان وفي تنمية الإيمان وفي ثبات الإنسان على الإيمان، ولهذا الله عز وجل قال عن أهل النفاق وكان لهم أثر، هم العدو فاحذرهم، جمع أنواع العداوة فيهم لأنهم داخل الصف المسلم، ولهذا كان لهم علاقة بمن؟ باليهود، ولا يومنا هذا النفاق له اتصال بأعداء الدين من اليهود والنصارى الذين يحاربون أهل الإسلام، ولهذا قال الله عز وجل يعني لابد الإنسان يستفيد من الدروس، والذين قالوا لإخوانهم من الذين كفروا، يعني إخوان من أهل الكتاب، الذين قالوا لإخوانهم من أهل الكتاب، فدل على أن بعضهم أولياء بعض، المنافقون بعضهم أولياء بعض، والمنافقون وأهل الكفر من أهل الكتاب أولياء، بينهم وعود وبينهم اتفاقيات، ولا يزالون يكيدون للأمة ويكيدون للإسلام ويوقعون في الصف المسلم، وخطورتهم أنهم يلبسون لباس أهل الإسلام وهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم داخل الصف المسلم، فخطورتهم عظيمة جدا في الكيد للمسلمين. ولهذا الله عز وجل أنزل فيهم سورة براءة، ولهذا سماها أهل العلم الكاشفة والمبعثرة، وأنزل الله عز وجل فيهم سورة بأسمائهم وهي سورة المنافقون، ووصفهم الله عز وجل بأوصاف، أو وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، وجعل لهم سيما، ولهذا قال الله عز وجل ولا تعرف أنهم في لحن القول، يعني إمالة القول وميلهم إلى الكفر والطغيان ومناصرة الكفر. لهذا واجب الصف المسلم أن يرد على أهل النفاق وأن يرد على أهل الكفر، وهذا وظيفتهم في الدفاع عن الحق الذي يؤمنون به ويدافعون عنه، لأن الله عز وجل شرفهم. غزوة الخندق الحقيقة وغزوة أحد وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يدرسها الإنسان من وجهين، من جهة أن يقرأ القرآن في أحداث السيرة، ومن جهة أخرى أن يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع القصة. الجمع بين القرآن والسنة يفيد الإنسان فوائد عظيمة، مراجعة هذه الآيات التي نزلت وتذكر ما فيها ومراجعة كلام المفسرين ينمي في الإنسان معرفة عظيمة. ولهذا الله عز وجل في أكثر موضع يقول، أو في موضع يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ما نفعتهم حصونهم ولا نفعهم أموالهم ولا نفعهم كيدهم ولا نفعهم تدبيرهم، بل وقع عليهم ماذا؟ الأسر والقتل، فكان هذا أعظم الخزي عليهم وعلى المنافقين. فدائما نسأل الله السلام والعافية، عاقبة الكفر والطغيان والمعاندة خسارة الدنيا والآخرة، فهم قد خسروا الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية من طريق الضالين ومن طريق المغضوب عليهم.
شيخنا الكريم، هل نختم هذه الحلقة بحديث عن درس من أعظم الدروس في غزوة الخندق، وهو الصبر على البلاء في سبيل الله عز وجل؟ فالصحابة رضي الله عنهم في غزوة الخندق صبروا صبرا عظيما،
صحيح،
صبروا من حيث الجوع، صبروا من حيث الخوف، صبروا على البرد، صبروا على مقاتلة الكفار. فهذا درس عظيم لأهل الإيمان والدعاة الله عز وجل أن يصبروا في سبيل الله عز وجل.
لا شك أن هذه الأمور، يعني الصحابة رضوان الله عليهم صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما، وأصابتهم اللأواء ووقع عليهم المصائب وفقدوا أحباءهم وفقدوا أشياء، لكن الله عز وجل أبقى لهم الذكر الحسن، فلا يذكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ترضي عنه. يعني تصور كم في عدد الكفار وهم لا ذكر لهم إلا على سبيل الذم من رؤوسهم وصناديدهم، وأما أهل الإيمان فلا يزالون يذكرون بخير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وما كان ذلك إلا لصدقهم ولصبرهم رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في مستقر رحمته وفي دار كرامته.
اللهم أحسن الله إليكم ونفع
الله فيكم.
في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.